الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وتحدثنا فيما مضى عن حديث الافتراق والذي يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية وما عدا الناجية يكون من الهالكين، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. وبناء على هذه المقولة بدأ علماء الشريعة في كل عصر ومصر يذكرون الصفات العامة لهذه الفرقة الناجية ويبينون أصولها ومعالمها وشعارها ليتمسك بها المسلم ليكون من الناجين. وصل بنا الحديث أيضا إلى ضابط الافتراق أو الحكم بالافتراق على فرقة معينة أو على شخص بعينه. يقول: وأيضا نريد أن نفرق بين من أخطأ من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة ممن أطبق الأئمة على حسن معتقداتهم ومنهجهم، وبين من جاء من بعدهم. فأما أصحاب القرون الثلاثة المفضلة إن أخطأ أحدهم في أصل فهذا يلتمس له العذر، لأن أصول أهل السنة والجماعة بدأوا يسطرونها ويكتبونها ويجمعونها في كتبهم، فلعل الدليل لم يثبت ولعل الأمر غير محكم. نقول قبل ذلك إن عصر القرون الثلاثة المفضلة بينتهي في 20 و200 أو 24 و200. هذه الفترة الزمنية الأدلة وتسطير معتقد أهل السنة والجماعة لم يكن واضحا الوضوح التام، يعني لم يكن مسطر ومنصوص عليه كما حدث بعد هذه القرون الثلاثة المفضلة. لذلك من يخطأ منهم في أصل الدليل لم يصله، وهذا يتحتم علينا القول بذلك لحسن الظن بهؤلاء الأئمة جميعهم. يقول: فكان أول من وضع أصول المنهج الإمام الشافعي في الرسالة، ويليه أحمد بن حنبل وغيرهم رحمه الله أجمعين. ولكن من جاء بعدهم بعد 224 كيف يخالف هؤلاء في أصل بعد بيان الأصول ووضوح المنهج إلى عصرنا؟ كان الكلام ده قبل 2 سنين. فمن زل لا نقول عالم وزل، بل نقول صبي وجن. الخطأ في أصل من الأصول لا في مسألة وفرعية من هذه الأصول ألا فليتنبه وعليه. فالضابط في الحكم على شخص بعينه بالافتراء أو على جماعة بعينها بأنها من 72، لا بد وأن يكون أوضح من شمس النهار. وحينما نعرف الضابط نطبقه، ويحزن من يحزن ويغضب من يغضب. فمعتقدنا أننا لا نبالي بغضب أحد إلا برضا الله وحده، كون أن الخلق كلهم يغضبون عليك، فإن كانوا يؤثرون في الميزان فأرضهم، وإن كنت تعلم أنهم لا يؤثرون في الميزان والكل يقول نفسي نفسي فاتق الله ربك وأرض ربك ولا تنظر إلى غير ذلك. تعتبر المفارقة في حالتين: الأولى في من خالف أهل السنة والجماعة في أصل عقدي من الأصول الاعتقادية أو قاعدة من قواعد الشرع الكلي. ده الضابط يا أخوانا، حتى لا يغضب أحد إن وصفنا فلانا بأنه مبتدع أو بأنه من 72 فرقة الهالكة. الضابط بين يديك، وإن كان عندك أي اعتراض فعلى الرأس والعين. في من خالف أهل السنة والجماعة في أصل عقدي من أصول المعتقد أو قاعدة من قواعد الشرع الكلية. طيب أصول المعتقد فين؟ أي كتاب عقيدة يعجبك. وسميت بعض الكتب من خلالها تقرأ. والأصول العقدية مسطورة في أي كتاب من كتب الاعتقاد، كأصول السنة للإمام أحمد، وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني، والسنة للإمام البربهاري، وأصول السنة للحميدي، وأصول السنة لابن أبي زمنين، وأصول السنة للمروزي، وشرح أصول الاعتقاد للللكائي. فكل هؤلاء وغيرهم سطروا أصول أهل السنة والجماعة في المعتقد. فعندما يأتي إنسان في مسألة من مسائل الاعتقاد كالمسيح الدجال، ده غيب، والمسيح الدجال من بني آدم، وهو مكبل بالحديد في جزيرة من الجزر كما ثبت في حديث فاطمة بنت قيس لما قصه تميم الداري على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح ولا يلتفت لمن ضعفه. فالمسيح الدجال من بني آدم وموجود. كون أن يتشدق إنسان أين هو وما رأيناه، وتمكننا من الوصول إلى مثل ثقب الإبرة من الأرض، كلامه لا يلتفت إليه، لأن احنا عندنا أخبار يقينية من قبل الشرع تصدق. العين تكذب وشرع الله لا يكذب. وكما قال الشنقيطي رحمة الله عليه لما رد على من أنكر يأجوج ومأجوج وأن هم خلف السد كما ورد بذلك النص القرآني، قال: ولا عجب في ذلك، فقد دخلت بنو إسرائيل أرض التيه 40 سنة ظلوا فيها في عدة فراسخ معلومة ولا يعلمون من أين يخرجون، حتى انقضت المدة فعرفوا الطريق وخرجوا. فممكن يكون الشيء أمامك ولكن الله عز وجل لم يشأ أن ترى. ومن أجل هذا قرر علماء العقيدة أن الشيء الموجود لا بد أن يرى بشرطين مجتمعين. أي شيء في الدنيا موجود له وجود لابد أن يرى، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون موجودا، الشرط الثاني أن يشأ الله عز وجل. يبقى الله سبحانه وتعالى موجود إثباتا للوجود ونفيا للعدم، ولكنه لم يشأ لنا أن نراه في الدنيا. طيب المسيح الدجال موجود، وشاء ربنا عز وجل ورآه تميم الداري، ولكن لم يشأ لغيره. كذلك يأجوج ومأجوج لهم وجود، وبيننا وبينهم سد، وهم يحفرون في السد كل يوم. وثبت في المسند وغيره أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله رأيته. قال: رأيته؟ قال: نعم. قال: صفه لي. فوصفه فقال: قد رأيته. يبقى رأى السد وما رأى يأجوج ومأجوج. يبقى الله سبحانه وتعالى شاء أن نراه، وشاء في هذا لا نراه. يبقى مسألة الغيبيات متوقفة على الدليل الشرعي. جاء الدليل فلا التفات لقول غير أي قول يخالف الدليل. فإحنا بنقول هنا فعندما يأتي إنسان في مسألة من مسائل الاعتقاد كالمسيح الدجال ويقول: أنا لا أوافقك على هذا المعتقد في الدجال، فإذا قيل لهم لماذا؟ قال: لأن الخبر الذي ورد به مثلا خبر أحد، والكلام ده أصلا غير صحيح، إلا أن النصوص الواردة في شأن المسيح الدجال وفي شأن المهد المنتظر نصوص متواترة. بس كل المعلومة لديك، نصوص متواترة. طيب فهذا ينبغي أن نتوقف ونسأل الرجل: ما هو معتقدك في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتكلم مع رجل: أنا ما شأل ما سألت عذاب القبر، لا خلينا في المسيح الدجال. ما هو ديت مسائل عمالة تثار، بين الحين والحين، واللي بيثرها مش أهبل، لا ده ماشي بخطة محكمة رسمها له أسياده أولياء نعمته، وقبض في نظير ذلك ما يريد. فعيب خد بالك كويس. فنقول طيب ما هو معتقدك في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيسألوا أنت عقدتك إيه في كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال أنا أفرق بين خبر في العقيدة وخبر في المعاملات والعبادات، دي بقى أكبر مصيبة، أن يقول عندي أخبار العقيدة لابد أن تكون بطريقة معينة، وأما أخبار الفقه والعبادات والمعاملات بطريقة أخرى. يا مشايخ يا مسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة ومن خالفها فهو أضل من حمار أهل، أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه بطريق صحيح ولا يشترط التواتر يعمل بها في العقيدة والعبادات والمعاملات وفي كل شيء. كلام واضح إزاي؟ الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم طالما صحت والقول بصحتها يعتمد فيه على أهل الاختصاص نصدق ونعمل به، جات في العقيدة على دماغنا من فوق، جات في مسألة الفقه والعبادات على دماغنا من فوق. أما من قال لا يعمل بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي في العقيدة إلا إذا كانت متواترة فهذا مبتدع وليس من أهل السنة أيا كان هو. كلام واضح إزاي يا مشايخ؟ أعيد تاني لأن ده مفرق طرق، وإياك أن تصدق ما يقال كذبا وزورا على السلف كما قال قائلهم وليس ثم داع أن أسميه، قال والأخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة لا يجوز كما هو معتقد السلف، كذب كذاب، وذا اللي قاله حسن البنا وغيره من المعاصرين وقبل المعاصرين بقليل في كتاب طويل عريض منشور قال هذه العبارة، إن أحاديث الأحاد لا يعمل بها في الاعتقاد، هذا كلام كذب. لذلك المتأمل لهدي السلف وحياة الصحابة ما سمعنا قط أبدا، والذي يقول غير ذلك يرنا قرنه، أن أحدا من الصحابة توقف في خبر يخص الغيبيات لما سمعه من أخيه، الكلام ده ما حصلش، بل كان التوقف في بعض أمور الفقه العملي وبعض المعاملات، كما توقف عمر مع أبي موسى الأشعري في الاستئذان ثلاثة وغيره، أما في العقيدة ما سمعنا قط. يبقى الرجل عنده عقيدة، أنت كلامك إيه في السنة؟ السنة دي جبتنا إما بطريق متواتر وإما بطريق أحد. طيب أحاديث الأحد دي وفيها شيء من الاعتقاد بتعمل بها أم لا تعمل؟ كلمة ونص. فإن قال لا أعمل بأحاديث الأحد في المعتقد حلق عليه، ده رجل معتزلي ضال مبتدع باسمه وبعين، يبين له آه لا الكلام ده غلط وما يصحش ومخالف، وفين الدليل على كلامك؟ عارف يقول لك الدليل إيه؟ ركزوا معايا كده واسمحوا لي، يقول لك الدليل إن ضابط أحاديث الأحد أنه غلب على الظن أن النبي قاله، نعم ده صح، ولكن هنا غلبت الظن بدلائل وقرائن علمية أم بغير ذلك؟ هو بقى بيقول غير ذلك، وعشان كده بنقول له واسمحوا لي في المثال ده، أنت بتقول أحاديث الأحد غلب الظن، وما ينفعش نعمل في المعتقد بحديث غلب الظن، لازم يقين. كويس، السؤال هو أنت ابن مين؟ ابن فلان. أمك فلانة؟ نعم. هل تستطيع لنا أن تثبت لنا على وجه اليقين والجزم أنك ابن أبيك؟ السؤال واضح ولا مش واضح؟ واضح. طب امال لو حد كلمك يعني بترفع عقيرتك وتنتفخ اوداجك ويحمر وجهك وازاي؟ هو مش الاحتمالية قائمة على أن المرأة العفيفة الطاهرة النقية الزكية احتمالية الزنا عليها قائمة ولا مش قائمة؟ قائمة باستثناء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ طيب أو ليس من المحتمل بهذه الزنية يقع الحمل؟ محتمل. طب ما بتتكلم فيه؟ لأن المسلك ده خطير جدا، مسلك العمل عدم العمل بأحاديث الأحد في المعتقد من أخطر المسالك، وده مسلك المعتزلة. لا، عقيدة عندنا ثبت الحديث نعمل به. لذلك العلامة الألباني نقلا عن الإمام ابن القيم بيضرب مثال لهم، بيقول لهم طيب انتوا عندكم أحاديث الأحد لا تعملوا بها في المعتقد من باب التنزل مع المخاطب، يعني ايه اللغة العامة؟ خليك ورا الكذاب. قالوا له اه. قال لهم طيب ما الحكم الشرعي لو أن حديث أحد جاء اشتمل على الأمرين، على جانب عقدي وجانب فقه عبادي، تعملوا إيه؟ قالوا له هات لنا مثال. قال لهم بسيطة خالص، بغض النظر بقى الوجوب أو الاستحباب، في أواخر التشهد يستعيد أحدنا من إيه؟ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، صح، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. كويس. الرجل اللي بيسلم معنا بيقول لك لا أنا مؤمن بعذاب القبر، كويس، وفتنة المحيا ومات نعم، وبالنار ماشي. طب الدجال؟ قال لك لا أؤمن به. ليه؟ أحاديث أحد. طب الحديث ده لما جالك ومطلوب منك أن تعمل به في الصلاة، وانت القاعده عندك، القاعده عندك ان تعمل باحاديث الاحاد في العبادات، اه هتعمل به؟ اه. اجبني بقى بمصداقيه. يبقى المسيح الدجال ده شخصيه وهميه ملوش وجود، فكيف تستعيذ بالله منه؟ اتفهمت يا رجاله؟ حتى تعلم ضلال القوم. ما هو انت بتقول ايه؟ واعوذ بك من المسيح الدجال، واصلا ما فيش مسيح دجال، ما بتستعيذ بالله من ايه؟ ما على عقيدتك انت. الإنسان حينما يخالف أهل السنة والجماعة في الأصل ده بس لا يعمل بأحاديث الأحاد في المعتقد، ضال مضل منحرف زائغ عن الحق، ده مش كده وبس، وإن استقام معتقده في كل شيء، لأن ده مذهب الاعتزال. كذلك من القواعد الكلية تقديم النقل على العقل، قال لك لا نقدم العقل على النقل. طيب يقول هذا التفريق لم يدل عليه دليل شرعي، وهذا كلام أهل البدع، وعليه فعقيدة أهل السنة والجماعة في العمل بالأحاديث التي صحت بأي طريق متواترا كان أو أحادا يعمل بها في الأخبار وفي المعاملات وفي العبادات وفي الأخلاق وفي السلوك في أي جانب من جوانب العقيدة، بشرط صحة نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعول عليه في إثبات الصحة هم أهل الاختصاص، لا دخل لأحد غيرهم في هذا، فإن قالوا صحيح أخذنا به، وإن قالوا ضعيف تركناه. ما ننتقلش من الجملة دي لأنها خطيرة. يبقى أنا عندي حديث أحد، خلاص، ما يتعلق بعقيدة أعمل به، يتعلق بعبادة أعمل به. طيب الحكم على الحديث بالصحة والضعف هو ده الأساس، لمن؟ للمختصين. أشوف علماء الاختصاص، ودي مسألة مش مستخبية، لا، علماء الشريعة المتخصصون في فنونها أوضح من شمس النهار. بتوع الحديث معروفين، بتوع الفقه وأصوله معروفين، بتوع السير معروفين، بالتفسير كله معروف. يبقى أهل الاختصاص حكموا على حديث نبي الله سليمان بأنه قال سأطوف الليلة على 100 امرأة. تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. وجه الاعتراض عنده ايه؟ قال لك ازاي 100 امرأة في ليلة واحدة؟ طب انت عنين، ايه دخل نبي الله بك؟ صح، والله عز وجل على كل شيء قدير، ويعطي من يفضل من خلقه ما يشاء، ايه دخلك في الموضوع؟ ما هو ده الاعتراض. طب ما الذي حمله على ذلك؟ عقله الردي، مجيء نبي، مجيء ملك الموت لنبي الله موسى في صورة شخص، فدخل ليقبض روحه فلطمه ففقع عينه، ثم رجع إلى الله وهو أعلم، فرد الله عليه عينه ثم قال له ارجع إلى نبي الله موسى وقل له ضع يدك على متن ثور، ولك بكل شعرة غطتها يدك سنتعيشه. فرجع وقال، فقال نبي الله موسى ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال عجل عجل. الحديث في البخاري ولا مطعن فيه البت. طب ما الذي يزعجك من الحديث؟ يقول لك لا، كما قال الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث، قال والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي. من الفكر السطحي بقى 300 عالم شرحوا البخاري كلهم قدام محمد الغزالي السقة أصحاب فكر سطحي، وهو الوحيد صاحب الفكر الحق. انظروا إلى الضلال، انظروا إلى الضلال. يبقى ضابطه الكلام ده هنعوزه قدام في دراستنا للفقه وللقواعد الفقهية، الكلام ده هنحتاجه. يبقى عند العقيدة الحقة أنا أعمل بكل نص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في العقيدة على الرأس والعين، في الفقه والعبادات على الرأس والعين. اللي خالف ليس من أهل السنة والجماعة ولو في حديث واحد. العذر له أنت، العذر له أنت لو أنه من أهل الاختصاص وقال لك أنا مختص في علم الحديث وعندي تزكيات من الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والحديث ده لا يصح، على دماغنا يبقى أصبح مسألة. ولكن الأصل الحديث صحيح ولا أعمل به، لا يا أخوانا، مسلك في منتهى الخطورة. صح الحديث يعمل به في كل شيء. طيب، فإن قال قائل لماذا فرق العلماء بين المتواتر وبين الأحاد وما ثمرة هذا التفريق؟ الجواب نقول ثمرة هذا التفريق تأتي في من أنكر نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحكم بكفره أم لا؟ هذه الايه العلماء قسموا الأحاديث المتواتر عشان الجزئية دي، لأن احنا عندنا القاعدة العامة هم القرآن من الفاتحة إلى الناس، اللي ينكر حرف واحد حكمه ايه؟ كفر. وضربت لكم مثال قبل كده، واحد بتقرأ أنت في القرآن أي نص في القرآن أي آية، فواحد قال لك والله الآية دي مش في القرآن، النص الكلمة دي مش في القرآن، إلياس أو إليسع أو عفريت أو الغراب، قال لك مش في القرآن، قلت له في القرآن. أي مصحف يعجبك في مشارق الأرض ومغربها افتح هتلاقي في القرآن آية رقم كذا سورة رقم كذا، قال لك لا مش في القرآن. هذا لا يرتب أحد في كفره ولا يحتاج لإقامة حج، لأن الحج أقيمت عليه بإرائنا إياه المصحف، واخد بالك؟ يبقى متواتر. العلماء الذين اتفقت كلمتهم على أن نصوص القرآن جاءت إلينا متواترة هم الذين قالوا وهناك بعض نصوص النبوة جاءت إلينا متواترة. كويس؟ يبقى اللي حكم على القرآن بأنه متواتر هو الذي حكم على بعض نصوص السنة بأنها متواترة. ومن أجل هذا أرجو أن تقفوا على كلام أهل التفسير في تفسير قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما المراد بالذكر؟ لازم تقف عليها. صح، المراد بالذكر الشريعة، قرآن وسنة، ومن قال غير ذلك أخطأ. فالقرآن محفوظ والسنة محفوظة، انتبهوا يا رجالة حتى لا يلتبس عليه. ما هو الدندنة كلها حول ايه؟ يقول لك لا، ربنا تعهد بحفظ القرآن ولم يتعهد بحفظ السنة. من أين يا أحمق أتيت بهذا الكلام؟ الذكر، من سبقك من أهل التفسير وقال إن الآية الذكرنا لا تشتمل إلا القرآن، قول من أقوال أهل التفسير، قالوا إن الذكر القرآن قول معتبر من لا ننكره، ولكن ليس هو بالقول الراجح. ليه يا أخوان؟ ركزوا معي، نصوص القرآن، وركزوا في المعلومة دي قوي، نصوص القرآن إما أن تكون صريحة في حكم، وإما أن يحيلك القرآن على بيان في مصدر آخر. تاني، نصوص القرآن إما أن تكون صريحة في بيان حكم، وإما أن يحيلك القرآن على الوقوف على البيان في هذا الحكم في موضع آخر. طب زي مثلا ولا تقربوا الزنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. طيب الإحالة جت منين؟ يعني القرآن أحلني إلى كذا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك من الطرائف سيدنا الإمام الشافعي جلس في الحرم مك في الحرم وقال لهم إيه؟ لا يسألني أحد منكم عن شيء إلا أجبته بنص القرآن. ودي غريب، إلا بنص القرآن. والسؤال ده نفسه انسأل لعبد العزيز الكناني وهو يناظر بشر الماريسي في حضرة المأمون. فلما الشافعي قال الكلام ده قالوا طيب يا إمام، ما تقول في المحرم بحج أو عمرة قتل الزنبور اللي هو الدبور يعني، ما عليه؟ فسيدنا الإمام الشافعي قال ليس عليه شيء. قال خلاص بقى هاتان دليل القرآن، ومن كان محرما بحج أو عمرة وقتل زنبورا فلا شيء عليه إن الله غفور رحيم مثلا، يعني صح كده؟ ما هو ألزم نفسه. فقال الشافعي نعم، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نص. ثم ساق بسنده ده الشافعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم ساق بسنده أن عمر سئل عن المحرم يقتل الزنبور قال لا شيء عليه. وضحت ولا ما وضحت شيء؟ أهو يبقى أصبح نصوص القرآن إما أن تكون صريحة، وإما أن يحيلك على بيان آخر. البيان عبارة عن إيه؟ السنة والإجماع والقياس، ومن قال غير ذلك لا تلتفت لقوله فهو جاهل. طيب يبقى لما القرآن، ركز بقى معي، يحيلك إلى البيان في موضع آخر، وهذا الموضع الآخر لم يتكفل الله بحفظه، يبقى عاد عدم الحفظ على القرآن أم لم يعد؟ عاد. أقولها تاني، الإنسان لما بيسمع بيسكت، وساعات من هول ما تسمع تسكت. ليه؟ لأن بيبقى الجهل أوضح من شمس النهار. زي بالضبط واحد جالك بعد ما الظهر أذن وقال لك يا الشمس طلعت ولا لسه، هترد عليه تقول له إيه؟ يعني بالله عليك هترد عليه تقول له إيه؟ كما قال القائل وهل يستقيم في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ يبقى خلاص راحت بقى تتكلم في ايه تاني معاه. نفس الطريقه بالضبط، يقول لك القران ربنا حفظه، طب والسنه ايها الاحمق؟ يقول لك هات لي دليل. طب تعالى بيان القران بقى، اما بيان ونص صريح في نص القران، واما ان يحيلك. لذلك وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الايه واضحه؟ واحد مره مش محترم خالص كذاب ألف حديث بالسند وبس الله سبحانه وتعالى أراد أن يخزيهم ويفضحوا على الملأ، راح لسفيان الثوري قال له يا سفيان، قال له نعم، قال له حدثني فلان عن فلان بسنده إلى، وسفيان قاعد يسمع. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الحديث عني فأعرضوه على القرآن، فإن وافقه فأنا قلت، وإن خالفه فاتركوه فالقرآن بي هداني الله، أو كما قال. كويس. فسفيان سمع الحديث قال له يا بني باطل. قال له ليه يا سفيان؟ قال عرضناه على القرآن فلم يوافقه. شفت الذكاء؟ قال كيف يا سفيان؟ قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أمر بإتيان ما أتانا الرسول بدون قيد، وانت جبت قيد، يبقى الحديث يعارض القرآن. واضح يا مشايخ؟ يبقى إذن القرآن أحالنا في بعض الأحكام إلى مصدر آخر، إلى السنة. طيب إذا كان ما أحال إليه القرآن أنت تقول لم يحفظ، يبقى أصبح عاد عدم الحفظ إلى الإيه؟ إلى القرآن. ودي مسألة واضحة. لذلك لما جيء بزنديق لهارون الرشيد ليضرب عنقه فقال يا أمير علام تقتلني؟ قال لأريح العبادة منك، أنت شر. فقال يا أمير وأين أنت من 4000 حديث وضعتها كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال هارون الرشيد وأين أنت يا عدو نفسك من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلونها لك نخلا. يبقى القرآن محفوظ والسنة إيه؟ محفوظة. بعقيدتك ستسأل عنها وتحاسب عليها. قرآن محفوظ بنصه وبألفاظه، كذلك سنة محفوظة. ومن أجل هذا أي كذاب يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يظهر أمره. وقيد الله للسنة النبوية المباركة في كل عصر ومصر ما يدبون عنها تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يبقى الشاهد تاني، أرجع لما قلت، العلماء الذين قالوا القرآن متواتر هم الذين قالوا بعض الأحاديث متواترة. طيب نشوف بقى الحكم الشرعي. قال فننظر إلى النص هل هو متواتر أم غير متواتر. فإن كان متواترا فالحكم عليه بالكفر هو المعتمد، ولكن كما قلنا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. وإن كان غير متواتر ينظر إليه فنقول له هذا الحديث غير متواتر، ولكن هل تعتقد أنه صحيح؟ فإن قال أعتقد أنه صحيح ولا أعمل به في المعتقد يلحق بالأول في الكفر، ده على قول من أقوال أهل العلم يا أخواننا. وإن قال أنا أعتقد أنه غير صحيح عندي شك فهذا مبتدع ضال. ده يا أخوانا مثال من خلاله نحكم على فئة معينة أو على شخص معين بأنه من الفرقة الناجية أم لا. والله ما نتجنى على أحد قط، ويسعدنا غاية السعادة أن يكون المسلمون جميعهم على قلب رجل واحد في الاستقامة والتقوى. ولكن ماذا نصنع وخالف القوم الشرع وخالفوا الإجماعات والنصوص، فأصبح لابد من البيان والمضطر يركب أسنة الرماح. يقول فمثلا في مسألة الإيمان بالقدر، إن قال مسألة نؤمن أن الله قدر الأشياء قبل وقوعها وكتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكل شيء مقدر، هذا الأمر لا أعتقد به، أما باقي الأصول أنا معكم فيه، فنقول له الباقي كله الذي تعتقده لا ينفعك حتى تؤمن بالقدر وإلا كفرت ومرقت من الدين. طيب الثانية، يبقى الأمر الأولاني يا أخوانا من الحكم على شخص أو فرقة معينة، ولكن لاحظوا القاعدة العامة بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، عدا ذلك لا يجوز. يقول الأمر الأولاني الذي من خلاله نحكم في من خالف أهل السنة والجماعة في أصل عقدي من الأصول الاعتقادية أو قاعدة من قواعد الشرع الكلية. يبقى أصبح قواعد الشرع الكلية تكون واضحة عندك، الأصول العقدية تكون واضحة عندك، اللي خالف تعالى خالفت ليه؟ لماذا لم تقر بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوض في الآخرة؟ لماذا لم تقر بكذا؟ لماذا لم تقر تعال ائت بحدتك في عدم إقرارك بهذا الذي سمعته. والله إن كان منصف وعرض عليه الحق سيقبله، أما إن أصر على ضلاله فهذا خارج عن الفرقة الناجية ولا كرامة. طيب الثانية، في من خالف في فروع كثيرة وجزئيات كثيرة مخرجة عن سمة أهل السنة وهديهم كبدع الشعائر والعبادات إذا كثرت. خالف أهل السنة والجماعة في فروع كثيرة وجزئيات كثيرة تنظر إلى صلاته ما تعرف منها شيئا مما كان عليه السلف إلا التكبير. فهنا خالف أهل السنة والجماعة في فروع كثيرة وأشياء تميز أهل السنة والجماعة عن أهل البدعة والضلالة. وإن كان في شعائر العبادات فننظر إلى الذكر وهو من أجل العبادات وأعلاها قدرا، ننظر إلى الصوفية وما يفعلون في الذكر لا تجد فيها فيما دلت عليه الأدلة إلا الاسم فقط، أما التطبيق في الكيف وفي الكم وفي المكان وفي الزمان وفي السبب وفي الجنس كل هذا سقط. طيب نقرأ إلهام السويا على وجه الاستعجال وكأن أمليته عليكم قبل ذلك. وتتحقق المتابعة بموافقة العبادة في ستة أمور. السبب، فكل من أتى بعبادة وبناها على سبب لم يأذن به الشرع فقد ابتدع، مثال ذلك الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، تحتفل تقرأ قرآن تعمل أمسية مع التحفظ بالضوابط. طب ما الذي حملك على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ مولدي. طب انت بنيت عبادة على سبب والشرع لم يأذن لك، ابتدعت في دين الله. الجنس، شرعت بعض العبادات من أجناس معينة فمن أتى بعبادة من غير جنسها فقد ابتدع، مثال ذلك كأن يضحي المرء بديك أو بفرس أو بغزالة، واخد بالك كل هذا مخالف. ليه؟ لأن العبادة هنا حدد الشارع جنس ما يضحى به وهو من النعم، من البقر اثنين ومن الإبل اثنين، من المعز اثنين ومن الضأن اثنين، اللي هي البقر والجاموس والمعيز والجمال والغنم، هذا الذي يضحى به. غيرت ابتدعت في دين الله. الفرس لحمه يأكل والغزال لحمه يأكل ومن أطيب الأنواع، ولكن لو ضحيت به ابتدعت في دين الله وأضحيتك مردودة لحم قدمته لأهلك. القدر أو الكم، شرعت بعض العبادات بقدر معلوم فمن زاد عن القدر المشروع فقد ابتدع، وأما بطلان العبادة من عدمه أي في العبادة المزيدة فيختلف، مثال من صلى الظهر 5 ركعات متعمدا صلاته باطلة لا شك. طيب صلى 5 وهو شاكك، ده أمر آخر يبنى على اليقين ويوجد السهو كما هو معلوم. أما من توضأ 4 تعبدا فهو مبتدع وصلاته صحيحة أي وضوءه صحيح. الكيف، شرعت بعض العبادات بكيفيات معينة فمن غير في الكيف بغير إذن من الشرع فقد ابتدع، مثال الطواف بالبيت المشروع فيه أن يجعل المرء البيت على يساره فمن جعله عن يمينه فقد ابتدع وطوافه باطل. الزمان، شرعت بعض العبادات في أزمنة معلومة أي كل عبادة موقتة بوقت معلوم إذا أخرجها المرء عن وقتها بغير عذر من الشرع فقد ابتدع، مثال الصلاة فمن صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة. يعني الظهر بيأذن مثلا 12:10 هو مستعجل وراه مواصلات ولا قطار ولا حتى طيارة، قال لك أصلي الساعة 12 باطلة بإجماع أهل العلم. أي صلاة تصلى قبل وقتها هذه باطلة، ولا يستثنى من ذلك إلا العصر والعشاء لمن كان مسافرا أو مريضا له أن يجمع جمعي تقديم. وبالمناسبة والكلام ده بيناه ونبينه تاني، إن أذان الفجر في بلاد مصر لعامنا الذي نحن فيه وما قبله 38,400 صحيح في وقته، فإذا صليت الفجر بعد الأذان مباشرة فصلاتك صحيحة ولا يلتفت لمن قال غير ذلك فما يتكلم إلا عن جهل. المكان، شرعت بعض العبادات في أمكنة معينة فمن فعلها في غير مكانها من غير إذن من الشرع فقد ابتدع، مثال الوقوف بعرفة وصلاة الجمعة في المساجد والاعتكاف في المساجد، يبقى صلى الجمعة في الميدان باطلة، اعتكف في أوضة النوم، واخد بالك انت ازاي باطل الاعتكاف. ليه؟ عبادات الشارع شرعها في مكان معين تريد أن تخرجها عن مكانها بغير إذن من الشرع ابتدعت في دين الله. واضحة يا مشايخ؟ يبقى الطريقين من خلالهما يحكم على القوم بالانحراف أن يخالف في أصل عقدي أو في قاعدة كلية من قواعد الشريعة أو في جزئيات كثيرة وفي شعارات متعددة خاصة في الأمور التعبدية. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.